الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. فالدعاء عبادة عظيمة، عظم الله جل وعلا شأنها في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بل جعل الله جل وعلا الدعاء هو العبادة. فقال ربنا تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، يعني إن الذين يستكبرون عن دعائي. فجعل الله جل وعلا الدعاء هو العبادة. وجاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. واستدل بهذه الآية الكريمة، فالدعاء هو العبادة، وذلك لأن أعظم أنواع العبادة هو الدعاء. ولذلك فإن الله عز وجل أمر العباد أن يدعوه وحده لا شريك له، فادعوا الله مخلصين له الدين، وحكم بالكفر على من دعا غير الله جل وعلا. قال تبارك وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وصفه بالكفر حينما دعا غير الله جل وعلا. وذلك لأن الدعاء يا عباد الله مستجمع لجميع أنواع العبادات وأركان الإيمان بالله جل وعلا. فالداعي لله عز وجل يحقق توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فالداعي حينما يدعو قلبه معلق بربه، خاضع له، ذليل له جل وعلا، خاشع، كل قلبه قد امتلأ رجاء وخوفا من الله تبارك وتعالى، يرجو ما عند الله ويخاف من الله جل وعلا، يرغب وهو ذو رغبة شديدة حينما يسأل الله جل وعلا. ولذلك يكون فيه من الذل والخضوع لله جل وعلا ما قد لا يوجد في غيره من العبادات. إذن الله جل وعلا هو المستحق لهذا، هو المستحق لهذه العبودية. العبودية حقيقتها كمال الذل مع كمال الخضوع والمحبة لله جل وعلا. وحينما تدعو الله جل وعلا فإنك لا شك أن قلبك قد امتلأ محبة لله وذلا وخضوعا له تبارك وتعالى. ولهذا لا يرضى الله جل وعلا أن يسأل غيره تبارك وتعالى، وإنما يحب من عبده أن يسأله وحده لا شريك له. لا يرضى ربنا جل وعلا أن يدعى لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صالح من الصالحين، لا حجر ولا شجر، وإنما يجب أن يكون الدعاء لله جل وعلا، هو حق لله تبارك وتعالى، كما قال ربنا جل وعلا: له دعوة الحق، يعني هو الذي يدعى بالحق. أما ما سواه فإن دعوته باطلة ودعاؤه باطل، والله جل وعلا يغضب من عبده إن دعا غيره، بل الله عز وجل يغضب من عبده إن لم يدعه. إن لم تدعو الله عز وجل يغضب الله تبارك وتعالى عليك. ولهذا كان الله جل وعلا مبتلي العباد بالسراء والضراء، لماذا؟ لعلهم يتضرعون، يعني لعلهم يدعون الله جل وعلا ويتعلقون بالله ويرجونه جل وعلا. كما قيل: والله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب، يعني إذا جئت إلى صاحب أو صديق فأنت إن سألته قد يرضى عنك اليوم ويغضب عنك غدا، يرضى حينما تسأله أول مرة، لكن إن كررت السؤال فإنه يغضب عليك أو يرى منة منه عليك. لكن الله عز وجل حين يترك سؤاله يغضب من عبده، بل يحب من عبده أن يلح في الدعاء. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نسأل الله كل حاجاتنا حتى وإن كانت دقيقة، حتى وإن كان أمراً يسيراً، لكن اسأل الله جل وعلا، لأن هذا السؤال فيه إقرار من العبد أنه فقير إلى الله، وأن الله جل وعلا هو الغني عنه وعن كل عباده، كما قال جل وعلا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد في ملكي شيء. لو كان الناس كلهم على قلب محمد عليه الصلاة والسلام فإن الله لا يزيد من ملكه طاعتنا ولا ينقص من ملكه معصيتنا، ولو أن آخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص من ملكي شيء. لو كان الناس كلهم على قلب إبليس والله ما نقص من ملك الله عز وجل شيء. فسبحانه جل وعلا لا تضره معصيتنا ولا تنفعه طاعتنا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أرصيها لكم ثم أوفيكم إياها يوم القيامة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالله جل وعلا يأمر العباد بأن يدعوه وحده لا شريك له، ويغضب إن سئل غيره أو إن تركت سؤاله. إن تركت السؤال غضب عليك، وإن سألت غيره غضب عليك، ولا يرضى من عبده إلا أن يسأله وحده لا شريك له. أيضا في الدعاء تحقيق للأسماء والصفات، تحقيق للإيمان بالأسماء والصفات. فأنت حينما ترفع يديك إلى الله جل وعلا تدعو، أنت تؤمن بعلوه جل وعلا وأنه فوق عباده وأنه قاهر لهم وأن أمرهم بيده هو الذي يصرفهم كيف يشاء، وأنه سميع تبارك وتعالى يسمع دعاءك وإن كنت تخفت بالدعاء. الذي بجوارك يصلي بجوارك لا يسمع دعاءك، لكن الله عز وجل من فوق سبع سماواته يسمع دعاءك. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسالم بالنهار، يستوي عند الله سواء رفعت صوتك أو خفضت صوتك. سمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أو بعض أصحابه يرفعون أصواتهم بالدعاء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اربعوا على أنفسكم، يعني لا ترفعوا أصواتكم، لا تتعبوها برفع الصوت، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. إن الذي تدعونه قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يعني الله جل وعلا قريب من عباده، فما تحتاج أن ترفع صوتك. وهذا دليل على سعة سمع الله عز وجل، والله يسمع تبارك وتعالى كل مسموع. والله عز وجل يبصر مكانك ويسمع كلامك ويعلم حالك وشدة فقرك إليه تبارك وتعالى. إذا سألت الله عز وجل فأنت تؤمن بغناه وأنه جل وعلا هو الغني، هو الذي يستطيع، هو الذي جل وعلا يعطيك ما تريد، هو الذي يعطيك تبارك وتعالى ما تريد، وأما ما سواه فإنه لا يملك شيئا مما تعطيه. ذلكم الله ربكم له الملك مالك لكل ما تدعوه، إن دعوته فإن الله عز وجل يجيبك ويعطيك مما هو يملكه تبارك وتعالى، والله مالك كل شيء. حينما تدعوه فأنت تستشعر رحمة الله عز وجل، الله عز وجل رحيم بك، ولا أحد أرحم بك من الله تبارك وتعالى، ولا أحد أرحم بك من الله جل وعلا. وإنك لتعجب ممن يدعو غير الله جل وعلا، أي رحمة عند هذا المخلوق؟ أي رحمة عند هذا المخلوق؟ يقول سفيان الثوري رحمه الله، قال: لو خيرت يوم القيامة أن يحاسبني ربي أو أن يحاسبني والدي لاخترت حساب ربي على حساب والدي، لأنه أرحم بي منهما. يعني تخيل والدك أو والدتك يوم القيامة، والله جل وعلا إذا أردت أن يحاسبك من تختار من هؤلاء يحاسبك؟ قد تظن أن الله عز أن الأم أرحم بك من هؤلاء، ولكن الله عز وجل أرحم بك من والديك، بل أرحم بك من نفسك. إن الله كان بكم رحيما، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. بعض الناس لا يفقه، لو يرحم حتى نفسه يتجرع على قتل نفسه أو على إيذائها، والله عز وجل نهاه عن ذلك، لأن الله تبارك وتعالى أرحم بك من نفسك. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا مثلا. وكان كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه أنهم كانوا في غزو، وكان في الغزو أو كان في السبي امرأة فقدت صبيها، يعني فقدت الصبي في المعركة في الغزو، ما تدري هل تجد هذا الصبي ولا ما تجد. فمن شفقة الأم ورحمتها أنها كلما رأت صبيا أخذته وضمته إلى صدرها، فلما رأت صبيها ضمته إلى صدرها وألقمته ثديها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب مثلا حيا أمامه يضربه للصحابة رضي الله عنه: أرأيتم هذه المرأة أكانت ملقية ولدها في النار وهي تقدر على أن لا تلقي؟ انظر، أكانت هذه المرأة. على عموم الأمر فإن الأم أشد شفقة على ابنها من كل أحد. طيب، ما بالك بهذه المرأة التي فقدت صبيها؟ ويعلم أن المرأة إذا فقدت الصبي يشتد شوقها إليه. ما بالك أن هذا كان في غزوة، كان في معركة، قد يكون من الناجين وقد لا يكون، فالشوق هنا أعظم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم هذه المرأة التي استوى فيها جميع أنواع الشفقة والرحمة على الإبن، أرأيتم هذه المرأة أكانت ملقية ولدها في النار وهي تقدر على ألا تلقي، يعني مختارة تفعل أو لا تفعل؟ فقالوا: لا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد رحمة بعباده من هذه المرأة بصبيها. لله أشد رحمة لعباده من هذه المرأة بصبيها. ولذلك قال سفيان الثوري: لو خيرت يوم القيامة على أن يحاسبني ربي أو أن يحاسبني والدي لاخترت حساب ربي على حساب والدي، لأنه أرحم بي منهما. فإذا دعوت الله عز وجل فأنت بهذا الدعاء، إن كنت ذا بال حينما تدعو، فأنت تحقق جميع أنواع الإيمان بالله تبارك وتعالى. الله جل وعلا هو المتصرف بعباده وهو المتصرف بالخلق. ما شاء الله عز وجل كان، وما لم يشاء لم يكن. قال هود: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله. لماذا؟ إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، الصديق والعدو، الإنس والجن، الحيوان وغير الحيوان، كل العباد نواصيهم بيد الله تبارك وتعالى. إن ربي على صراط مستقيم. فإذا دعوت الله فإنك قد آويت إلى ركن شديد. إذا دعوت الله عز وجل قد كفيت أمرك، لأن الله عز وجل تكفل بالاستجابة فقال، أو بالإجابة فقال، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. العبادة يا عباد الله تنقسم إلى أنواع بعدة اعتبارات، وأريد هنا أن أتكلم عن أنواع العبادة المتعلقة بأنواع الدعاء، بأنواع السؤال، بالألفاظ التي تدعو بها. بالألفاظ التي تدعو بها الدعاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وإن شئت زد رابعا. القسم الأول أو النوع الأول أن تدعو الله عز وجل بذكر صفاته وأسمائه، يعني بالثناء على الله. ليس هناك دعاء أو ليس هناك مسألة وطلب تطلبه من الله، لكنك في نفسك أنت تسر أمرا، وبدلا من أن تسأل هذا الأمر تثني على الله، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، وأنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين الكرب. ماذا كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. أين الدعاء؟ هو هذا الدعاء، ليس فيه طلب، ولكنه ذكر لله عز وجل بأسمائه وصفاته. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أين الطلب؟ ليس هناك طلب، لكن هذا هو الدعاء. فإذا دعوت الله عز وجل بالثناء عليه فإن الله عز وجل عليم بك، عليم بحاجتك، يقضي عنك ما تريد ويقضي ما طلبت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. كلمة الحمد لله هذه دعاء. إذا حمدت الله جل وعلا فقد سألت الله عز وجل، وإذا سألت الله استجاب الله لك. إذن هذا النوع الأول. النوع الثاني أن تذكر حالك، فقط تذكر حالك، يعني تعبد. تأتي إلى رجل غني ما تقول أعطني، وإنما تقول والله الحال الله أعلم فيه كذا، تذكر حالك. وهو من فطرته وذكائه يعلم أنك تعرض بمسألته فيعطيك إن كان كريما. والله جل وعلا أكرم الأكرمين. قال موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ما قال يا رب أعطني، لكن عرض بحاجته وعرض بحاله. وقال أيوب: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هنا ذكر نوعين. النوع الأول حال أو صفة الله جل وعلا بأنه أرحم الراحمين، وذكر حاله بأنه قد مسه الضر وآذاه فاستجاب الله عز وجل له. إذن حينما تذكر حالتك وتبين فقرك وحاجتك إلى ربك هذه مسألة، وإن لم تكن تطلب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها داع إلا فرج الله عنه، أو ما دعا بها مكروه إلا فرج الله عنه كرمه. ما هي دعوة ذي النون؟ ما هي هذه الدعوة؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تثني على الله وتسبحه عن كل نقص وعيب، وتثبت له الكمال، وتذكر حالك أنك أنت الظالم لنفسك، بأنه ما من مصيبة إلا بذنب، ما من عقوبة إلا بذنب. فالذي أداه إلى هذا الأمر هو ذنوبه وتقصيره في نفسه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حينما تقول هذه الكلمة يستجيب الله عز وجل له. وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام: ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه كرمه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إني كنت من الظالمين تعظيم لله عز وجل، وبيان لحال العبد الموجبة لهذه العقوبة، وهو أنه ظالم لنفسه ولم يظلم الله عز وجل أحد من عباده. والقسم الثالث هو أن تسأل الله تبارك وتعالى حاجتك، أن تسأل الله عز وجل حاجتك، فتقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب ارحمني، وهكذا. هذه مسألة وهو طلب من الله عز وجل، وهو نوع من أنواع الأدعية. وأجمع هذه الأدعية وهو القسم الرابع الذي اجتمع على هذه الأنواع كلها، ففيها بيان لحال العبد، وفيها بيان لصفة الله تبارك وتعالى والثناء عليه، وفيها مسألته تبارك وتعالى. ما هو سيد الاستغفار الذي إذا قاله العبد ثم مات من يومه أو من ليلته غفر له أو دخل الجنة؟ غفرت له ذنوبه ودخل الجنة. سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أعترف، هذا بيان لحاله، أعترف. الأول كان ثناء على الله، والثاني فيه اعتراف للعبد أنه محتاج، وأن الله عز وجل أغناه وأعطاه، وأنه هو المقصر في حق الله عز وجل. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقد جمعت سورة الفاتحة هذه الأنواع كلها، فأولها تعظيم لله، وفي وسطها بيان لحال العبد، وفي آخرها طلب من الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين حال أنه مقر بالعبودية لله جل وعلا، وأنه محتاج إلى عون الله جل وعلا. لا يمكن أن تعبد الله إلا بمعونة الله، إياك نعبد وإياك نستعين. إذن هذا بيان لحال العبد. ثم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا فيه طلب من الله جل وعلا أن يهديه الصراط المستقيم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لحسن الدعاء، فإنه من وفق للدعاء لا يحمل هم الإجابة، لأن الله وعد بذلك. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وأكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.